السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. لازلنا مع أصول التعامل ومهارات التواصل وقواعد التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. وكنا في الحلقات الماضية شرعنا في الحديث عن أصول التعامل مع الفئات الخاصة، الناس السبيشال، يعني لو صح التعبير، أو الفي آي بي اللي هم very important persons، يعني لو صح التعبير اللي ممكن نقول عليهم هم ليهم خصوصية خاصة كده، فئات ذات اهتمام خاص مش يقصد بها الانتقاص او الامتهان زي ما بنأكد دايما. اتكلمنا الحقيقة عن فئة مهمة جدا وهي فئة البنات، وكيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع البنات، وتعلمنا كتير من الاصول، وتعلمنا اصول الاصول، وتعلمنا السمات المميزة للمنهاج النبوي في التعامل مع البنات. النهاردة الحقيقة نبدأ مع برضو فئة خاصة في أمور، يعني احنا كده في عندنا فئة خاصة من ناحية الجنس، الذكر والأنثى. في فئة خاصة بقى معنا من ناحية الظروف الاجتماعية. الظروف الاجتماعية يعني ايه؟ الظروف الاجتماعية تكوين الأسرة، تكوين المجتمع، زي مثلا أحبابنا الأيتام او الكرام الايتام، انا احب ليا دايما ان انا اسميهم كده، وزي مثلا الاطفال اللي هم عنده مثلا والده منفصل عن والدته، النوع ده الاطفال اللي عندهم ظروف اجتماعيه ما. يمكن الايتام الحقيقه هيغنوا عن كتير من الاطفال، يعني الكلام عن الايتام ممكن يغنينا عن الكلام عن كتير من الاطفال اللي عندهم ظروف اجتماعيه خاصه. ده تقريبا سقف الظرف الاجتماعي، لان ليه انعكاسات اجتماعيه وليه انعكاسات اقتصاديه وليه انعكاسات نفسيه كبيره على الطفل. ولذلك يعني احنا عندنا في مشروع القران علم وعمل اللي هو هدفه احياء المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم علما وعملا، تأصيلا وتفعيلا للكبار والصغار، فيه ان بنبثق عنه برامج، يعني منها برنامج كان اسمه المتدبر الصغير وتحول لمنهج الحمد لله، ومنهج المتدبر الصغير اللي حاز على المركز الاول عالميا كافضل منهج تدبري للاطفال. يمكن احنا اشرنا اليه كتير في الحلقات اللي مرت. يعني عايز اقول بس ان كان في برنامج من البرامج اللي معهد العلم والعمل او مشروع القران علم وعمل او منهج المتدبر الصغير، كان في واحد من البرامج الخاصه جدا احنا سميناه برنامج في اخوانكم، او احيانا نسميه برنامج اخوه. ايه البرنامج ده وايه فكرته؟ انا هقول لكم ليه بتكلم عنه. البرنامج ده فكرته ببساطه شديده جدا، اللي هو احنا ازاي نتعامل مع الايتام، يعني واجباتنا تجاه الايتام ايه. الايتام فصيل مهم جدا موجود في المجتمع، فصيل له خصوصيه كبيره وليه اهميه كبيره الحقيقه. وزي ما قلنا يكفينا ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ربي يتيما، يعني في عندنا كتير من الايتام الاعلام، قلنا ثلاثه من الائمه الاربعه، الامام مالك رحمه الله عليه، الامام احمد، الامام الشافعي، كانوا ايتاما. وكثير من الائمه وكثير من القاده والعظماء والاعلام كانوا ايتام. فالحقيقه فكره عندنا في الواقع بتاعنا تعاملات كثيره، يعني في ناس مثلا بتشوف ان احنا والله محتاجين نطعمهم ونكسوهم ونعمل ونودي وكذا. فاحنا مؤمنين ان كل مشكله نحياها سببها ايه او سوره اهملناها، ومؤمنين ان الله سبحانه وبحمده ما فرط في الكتاب من شيء، وان كل ما نحتاج اليه فالله سبحانه وبحمده قد بصرنا به وان الكتاب بصائر من الله سبحانه وبحمد، هذا بصائر من ربكم، وانه هدى ورحمة. ولذلك بناء عليه احنا بنرى ان في الوحي الكفاية والغناية، اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى، وان كل ما نحتاج اليه يكون حاضر في الكتاب العزيز او في الوحي الشريف. عشان كده تساءلنا يعني ايه واجبنا تجاه الايتام، فوجدنا يعني الله سبحانه وبحمده يقول ويسألونك عن اليتامى. يا الله سبحانه، وكأن يعني، وان كان طبعا سبب النزول متعلق بمسألة ما، لكن يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويسألونك عن اليتامى قل، ايوه ايه بقى، اصلاح لهم خير، اصلاح لهم خير. يبقى احنا كده نفهم ان من اهم واجباتنا تجاههم ومن اهم حقوقنا عليهم اصلاحهم، اصلاح لهم خير. خير من ايه؟ يعني هنا تم حذف المتعلق ده علشان تذهب النفس في كل مذهب ويكون ليه عمومية اطلاق. اصلاحهم خير من مجرد اطعامهم، اصلاحهم خير من مجرد كسوتهم، اصلاحهم خير من مجرد ان احنا نفرحهم ونخليهم يلعبوا ويمرحوا بس. يعني اصلاحهم فين؟ اصلاح الدين، اصلاح الدنيا، واصلاح الاخرة. اللهم اصلح لي ديني الذي عصمة امري، اصلح دنيا التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي. اصلاح لهم على كل المستويات، على المستوى اللي زي ما قلنا التعبدي، اصلاح لهم في محراب الصلاة او نسك الصلاة، وفي محراب الحياة اصلاح لهم في ميدان العلم وميدان العمل. اصلاح بمفهومه الواسع الشامل، اخراج انسان صالح مصلح، اخراج انسان صالح مصلح. قل اصلاح لهم خير وان تخالطونهم. طبيعة العلاقة اللي هتكون بينكم وبينهم، يعني الله سبحانه وبحمده وضعنا المستهدف، يعني رؤيتنا تبقى ايه بالضبط، المفروض مشاريعنا وبرامجنا وكل ما يتعلق بايتامنا يكون هدفه ايه؟ هدفه الهدف الاستراتيجي ليه لو صح التعبير، رؤيته هو الاصلاح. طيب العلاقة بيننا وبينهم هتكون شكلها ازاي؟ يعني نوعية العلاقة هتبقى ايه؟ وليه احنا بنعمل كده؟ فاخبر الله ان نوعية العلاقة هي عبارة وان تخالطوهم فاخوانكم. وان تخالطوهم فاخوانكم، يبقى علاقة بيهم علاقة اخوة. فاحنا اللي نحبوا الاخواننا من النسب نحبوا لهم، لان بيننا وبينهم نسب اوثق من كل انساب الطين وهو نسب الدين، واوثق من كل انساب الابدان وهو نسب الايمان. ولذلك بناء عليه برضو من الحاجات المهمة اللي بيتم اهمالها، ان من اعظم الاحسان الى اليتيم، احنا بنقول دايما كده قاعدة، من اعظم الاحسان الى الانسان والاحسان اليه في باب الايمان، والاحسان الى الانسان في باب الايمان اهم من احسان اليه في باب الابدان. فلا شك ان طبعا يعني بنص الايات ان اليتيم احوج لكده. ولذلك يعني انا بقول كده اشارة واوجه توجيه للناس اللي مهتمين بالايتام ومحبين للايتام، ان ياريت المجهودات او الاحسان بتاعنا يصب اكتر فيما يخص الايمان والوجدان، مش بس فيما يخص الابدان. ياريت مفهوم الكفالة يتعرف صح، انه مش مجرد ان انا بديله شوية فلوس او اخده او مش عارف ايه. ربنا قال وكفلها زكريا، كيف كان مفهوم الكفالة؟ يعني هل الكفالة هي كفالة بس دنيوية مش دينية؟ هل الكفالة كفالة فيما يخص الابدان مش فيما يخص الايمان والوجدان؟ ولذلك احنا ما بعد مسح ورصد بعض الواقع وجدنا الحقيقة ان اشكالياتهم المتعلقة بالايمان والابداء والوجدان اكتر بكتير المتعلقة بالابداء. بعضهم عندهم اشكاليات ايمانية كبيرة قد تصل الى الحاد احيانا، والسخط على الله، مشكلات وجدانية كبيرة ومشكلات نفسية كبيرة للأسف الشديد. دي حاجة بس احنا محتاجين ننتبه اليها في العلاقة بالايتام. وللأسف الشديد احنا يمكن كتير من المجهودات تحتاج الى ترشيد وتسديد وتجويد، لان اغلبها منصب على الابدان ومهمل للايمان. يعني احنا ممكن نعطي مثلا فلوس عشان الطعام والشراب وغيره، بس مثلا ما ننفقش على حد بيعلمهم القرآن مثلا، على حد بيعلمهم دينهم، على حد حتى بيطور مهاراتهم، بنعلمهم حتى في محراب الدنيا بن بن على حاجات مثلا مهمة لصحتهم النفسية وسلامتهم النفسية، ان هم يكونوا اسوياء نفسيا. ولذلك احنا كنا يعني انا دعوت لان يبقى في مؤسسات كده، مؤسسات ان يعاد النظر في مؤسسات اللي هي يسموها دور رعاية الايتام، النظر فيها مرة اخرى، ويبقى فيه زي نادي، يعني انا كنت اقترحت على بعض الفضلاء يعني وهم يشرعون فيه، اسمه نادي الطفل الكريم او نادي الكريم او نادي الكرام ايا كان التسمية. يعني يبقى النادي ده هو نادي خاص بالايتام، في اي بي لهم، هم كرنيات خاصة بيهم، بيدخلوه بيجدوا فيه كل ما يحتاجوا اليه، يشعر فعلا بالتكريم. لان كمان لو تتبعنا القرآن الكريم وتتبعنا وصايا الله سبحانه وبحمده لنا، هنجد ان الوصايا المتعلقة باليتيم مش مجرد الكسوة والاطعام، لا لا، ده احنا بنتجاوز ده للاكرام، مش فكرة الاعطاء، لا، فكرة الاحسان، اكمل العطاء واجمله، يعني العطاء اللي فيه بعد الكمال وفيه بعد الجمال. ودي حضرة طبعا كتير فيما يخص الايتام، كلا بل تكرمون اليتيم وغيرها من الايات، يعني ده مش محل بسطها يعني. فالشاهد يعني اللي اقصده ان هم يشعروا فعلا ان هم في اي بي، ان هم اشخاص مهمين، وفعلا ربنا بيأكد على المسألة دي، وكمان ان هم يشعروا يعاملوا معاملة خاصة جدا. يعني معلش مع تمام احترامي البعض اللي بيقول لا او دمجهم، لا، في اوقات من الضروري ان هم يشعروا بتميزهم، ان انت والله عشان انت ربنا موصيني بيك، ربنا موصيني عليك. انا النهاردة لما يكون مثلا انا اروح مكان ما ويتقال لي اصل والدك موصيني عليك او الاستاذ فلان موصيني عليك، وانت مش هتدفع عشان انت اصلا حد ليك مكانة كبيرة عندنا وانت متوصى عليك من فوق، انا ما بشوفش ان ده اهانة ولا بشوفه امتهان. المشكلة الطريقة اللي احنا بنقدم بها الاكرام للايتام، ان احنا وكأنها مننا احنا، لكن لو فعلا فعلا يعني الانسان استشعر ان ده من عند الله، وان فعلا احنا لا، انا ما بديكش حاجة من عندي، ده انا ربنا موصيني عليك، ده النبي موصيني عليك. انا النص بيقول اني احرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، معلش ان ربنا موصيني عليك، ان ده مش من عندي. ولذلك سبحان الله حتى ربنا بيقول في يعني في بيصف عباده الصالحين المحسنين، يقول وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يعني هو بيشوف ان السائل او المحروم ده اللي ليه عندي ده حقه. يعني ودايما كنا بنقول في مفهوم العطاء في القرآن الكريم ان السماء وارتقى سموا كبيرا وارتقاء خطيرا، ان هو في الحقيقة تخطى مسألة ان ده عطاء ومش عطاء، لا، ان هو اعتبره حق لليتيم عندي، حق للسائل عندي، فانا رايح اخد حقي، باخده بانهي نفسية. فانا من الضروري ان انا لما ادي اليتيم او امارس اي اكرام للايتام، ان هم يشعروا ان انا بديهم حقهم، ان ده مش حاجة من عندي اصلا يعني. ولذلك حتى ربنا يقولوا اتوهم من مال الله الذي اتاكم، يعني مش مالك انت يعني. ولذلك بعض الناس الفقهاء كان يقول مال الله في يدي، يعني مال الله عندي، يعني هو في النهاية مال ربنا يعني. فالشاهد يعني اللي اقصده، خصوصا كمان ان لما اروح اديله انا موعود بالاخلاف، يعني وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، وانا مش باقرض، انا اقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فانا كمان ما بديش كمان عشان يعني ما بديلوش هو بقى عشانه، لا، ده انا هاخد مقابل، مش مني، ده في مقابل هيجيلي من عند ربنا. فالمهم ان احنا نكون مستشعرين دي، فساعتها المعطي مش هيعطي بنفسية تشوب اي اكرام للايتام. مهم يعني الشاهد، فاحنا كان في هذا البرنامج اللي هو برنامج في اخوانكم او برنامج اخوة، وكان هدف البرنامج ده في الحقيقة هو ايصال رسالات الله من خلال الوحي للاطفال الايتام. كان فيه كام محتوى تعليمي، في محتوى منهم اسمه ربك يحبك. احنا بنحاول نوريه من خلال الآيات مكانته عند الله، وكيف اعتنى به الله، وكيف وصى به الله، وكيف يحبه الله. وبنفهمه فعلا ان انت مش عند ربنا حد عادي، وما تتصورش يعني، لان طبعا بعض الاطفال للاسف الشديد عندهم ازمه مع الله، يعني معلش هم ربما يعني لا يخبرون بذلك بلسان المقال، لكن ربما بلسان الحال، ولما تفتشوا في داخل نفوسهم تجدوا الكلام ده. تساؤلات حوالين ليه انا ابي يموت، طب ممكن ابي ماشي يكون اخطا، طب انا ما اخطاتش في حاجه، طب ليه اشمعنى انا اللي كده وبقيه الاولاد مش كده، يعني حاجات من النوع ده. فمحتاج يفهم ان تصله رسالات الله. كنت دايما بقرب المشهد بفكره ايه، اقول النهارده لو ان طفل هو اصيب بالسرطان ومحتاج مثلا لعلاج، نسال الله ان يعافينا ويعافي جميع السامعين والسامعات وجميع المسلمين، اصيب بالسرطان وهو بحاجه الى علاج، والعلاج ده والده لا يستطيع ان يحصله له، فجده ارسل في طلب والده، بس مش عايزين يقولوا للولد ليه، ارسل في طلبه، اخده عنده لمده شهر لمده سنه عشان خاطر يعني هذا في مصلحة هذا الطفل وفي مصلحة هذا الغلام، فأخذه وأرسل له رسالة مع أمه أو مع عمه لهذا الطفل، بيشرح له فيها الأمر ويقول له ما لا تقلق أنا لك مكان أبوك، بل بالعكس أنا اللي كنت أرسل لأبيك النفقات أصلا، يعني فالنفقات ستصلك وأنا سأرعاك مباشرة، يعني بدون ما يكون والدك كواسطة، وفي نفس الوقت لا تقلق هو انت ستلتقي به يوما ما ان شاء الله، وفي نفس الوقت هو هذا فيه الخير لك وفيه وفيه وفيه، وانا يعني اعددت لك كذا وكذا وكذا، يخبره باشياء تدفع عنده توهم ان جده عمل الكلام ده انتقاما منه ولا ظلما له فعلا. فهو لو وصلته الرسالة دي وفهمها بشكل جيد وشاف الكلام ده هيتأكد، لانه مثلا لو كان ظلما له طب هو ليه يهتم بالاهتمام ده ويعتني بالعناية دي، لو كان مثلا انتقاما منه طب ما هو ما كانش يترك له هذه الاشياء ويعتني به بهذه الطريقة. انا بس بقرب المسألة، بقربها عشان بس اوصل فكرة ان النهاردة الله هو الذي قدر ان والد اليتيم ده ما يكونش موجود. طيب الله الذي قدر ذلك وارسل للطفل رسائل وارسل للأرملة رسائل، ارسل رسالات في الوحي سواء كان في القرآن او السنة، ارسل رسالات مسطورة ورسالات كمان منظورة. طيب هذه الرسالات مهم انها تصل للطفل وتصل لأم الطفل، لأن هو محتاج يفهم ساعتها إن الإنسان يا ترى هو مهتم بالنعمة أكتر ولا بالمنعم أكتر، مشغول بالعطاء أكتر ولا بالمعطي أكتر. فالنعمة هي الوالد، وجود الوالد، والعطاء هو وجود الوالد، لكن المعطي أهم والمنعم أهم، والعبد إذا بقي له المعطي أو بقي له المنان سبحانه وبحمده أو بقي له الوهاب المنعم سبحانه وبحمده، فلا يضير أن فقد كل شيء وأن فقد كل أحد، ويفهم منظومة أنه هو في النهاية فرد وسيأتي الله فردا وسيحاسب أمام الله وحده، ويعلم أن الله سبحانه وبحمده هو الذي خلقه وهو الذي تكفل بحفظه وتكفل برزقه وتكفل بهذه الأمور، وإن مش الوالد اللي بيحفظه أو الوالد هو اللي بيرزقه، لا. يعني زي ما كانت بنت حاتم الأصم تقول له علمتك أكالا وما عرفتك أكالا وما عرفتك رزاقا، يعني في النهاية الطفل يصل المفهوم ده، فهو لون من الاختبارات يعني اللي بيمر بيها الطفل. المهم كل المفاهيم دي، كل الحكم دي محتاج الطفل يعرفها، محتاج تصله رسالات الله. ولذلك سامحوني انا بحس ان هو نوع كبير من التقصير اللي ممكن احيانا انا اطفي عليه وصف، اتمنى ما يكونش كلامي ده حد الاجرام احيانا، تخيلوا فعلا ان العم اللي الجد ارسل معاه الرساله دي او الام اللي الجد ارسل معاها الرساله دي ما اعطوش الطفل الرساله دي سواء كان بقصد او بدون قصد، فهم اذوه دون ان يشعروا. ولذلك احنا في رايي ان من اوائل ما ينبغي علينا فيما يتعلق بالايتام هو ايصال رسالات الله اليهم. ربنا بيقول لكم ايه؟ بيتكلم عنكم ازاي؟ انتوا مين عنده؟ مكانتكم عنده ايه؟ ازاي بيوصي عباده بيكم؟ ازاي؟ الكلام ده في غايه الاهميه. لانه ولا شك الله هو الذي خلق هذا اليتيم. وهو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض، ربكم اعلم بكم، الا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. فالله هو الذي خلق هذا اليتيم، فهو الاعلم بما يمور في صدره، وهو اعلم بما هو في قلبه الان. فلما فأرسله رسائل من شأنها أن تعصمه من كل ذاك الذي سيكون في صدره، وأرسل له رسائل من شأنها أنها تبدد كل هذا الذي في صدره. والبشر بيبحثوا يمين وشمال ويروحوا ويحاولوا ويعملوا مش عارف تجارب في علم النفس، ويروح يمين وشمال وفوق وتحت، وهم يهملون ذلك، هذه الرسالات اللي جت في الوحي سواء كانت في القرآن الكريم أو على لسان نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة، سواء كانت على مستوى الأقوال أو كانت حتى على مستوى الأحوال، حال النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع اليتيم، وكذلك ما جاء في القرآن من المسطور والمنظور، أقوال الله سبحانه وبحمده والأحوال اللي ربنا قصها علينا، كل ده من شأنه أنه يعصم الطفل، هيبقى عاصم للطفل من كثير من المشكلات. المهم مش هطول عليكم، احنا لما انطلقنا من المسألة دي فجمعنا النصوص اللي موجودة في القرآن والسنة المتعلقة باليتيم، وعملنا برنامج اسمه ربك يحبك، هو بنوصل له رسالات الله إليه من خلال القرآن الكريم، وعملنا حاجة اسمها نبيك يحبك صلى الله عليه وسلم، وبرضو وصلنا له رسالات النبي صلى الله عليه وسلم ليه من خلال الأقوال، وكمان ورينا بعض احوال النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها عناية بك يتيم، وعملنا برنامج ثالث اسمه ايتام لكن اعلام، بنحاول نوريه فيها في البرنامج ده اعلام كبار، ونركز على زاويتين، على زاوية المشكلات وزاوية النجاحات، المشكلات اللي تعرضوا لها والمعاناة اللي عاشوا فيها والنجاح اللي حققوه، عشان يفهم ان مش معنى ان هو يتيم انه مش هيكون انسان كريم، ومش معنى ان هو انتسب الى طائفة الايتام ان هو يكون مش هيكون من الاعلام العظام. وبنوري له النماذج والامثلة دي اللي هي صناعة الطموح وصناعة قدواته، ثلاث برامج اساسية ينضاف اليهم برنامج لامه مهم جدا اسمه في اخواتكم او اخوات، ده مهتمين فيه بالأم برضو ونوصل لها رسالات الله سبحانه وبحمده. في الحقيقة عملنا مسح بسيط كده صغنون عن ازاي مجموعة من الأطفال وكتير من الشكاوى اللي هي أغلبها شكاوى إيمانية، مثلا في تعلق بالصلاة ما بيصليش، مش عارف ما بيقولش أذكار، ما بيحبش يقرأ قرآن، ما بيحبش، وشكاوى وجدانية نفسية ان هو عنده عدوانية، انه مكتئب ديبرسد، انه في انكزايتي على طول، في توترات، كتير من الحاجات اللي ممكن تتصنف مثلا انها حوالي 15 خلل نفسي او مشكلة نفسية، يعني في السايكايتري ممكن تتشاف انها اضطرابات نفسية وخلل نفسي كبير. فقمنا الحقيقة في الحاجات دي كلها قمنا رصدناها ورصدنا بعض اعراضها وظواهرها، وقلنا خلاص الاولاد هيدخلوا البرنامج ده. تم الحمد لله اعداد البرنامج، وده كان بعد تاني، مش بس فكرة جمع النصوص، تقديمها للطفل بما يناسب الطفل. الطفل يعني كائن ليه خصوصية، فطريقة العرض ليها خصوصية، في برضو زي ما قلنا حتى هنا في برنامج اطفالنا والقرآن في مسألة المفاهيم نفسها، بناء المفاهيم عنده ازاي وايصال المفاهيم وتفهيم الطفل وصياغة يعني شخصيات وحاجات. المهم يعني تم تقديم البرنامج للطفل، يعني تم صياغته بصورة تناسب الطفل. يعني هذا من احنا عندنا مرحلة التأصيل والتحليل والتعليل، تأصيل ناحية النصوص وجمعها وتحليلها وتعليلها بشكل كويس واستخراج القواعد منها والكلام ده كله، وبعدين بقى تيجي مرحلة التفعيل والتنزيل والتمثيل، فكرة الانتقال من الفكرة للتجربة للمنهج المؤسسة، ان احنا خلاص بنحط ده في صورة برنامج وقالب تطبيقي يتم تنفيذه على الارض، يتم صياغته. يعني دايما كنا نقول مرحلة الجمع والاستقراء ومرحلة الصياغة والبناء، صياغة الكلام ده بشكل يناسب الاطفال وبناءه في شكل او قالب يناسب الاطفال. وقد كان يعني الحمد لله، وتم تطبيق البرنامج ده على مجموعة من الاطفال الحمد لله، تدريب المعلمات الأول اللي هيقوموا بالكلام ده، وكانوا طبعا من معلماتنا في أكاديمية المتدبر الصغير، ولأن هم عندهم أبعاد تانية مهمة يعني. وبعد كده إن شاء الله، وبعد كده بفضل الله تم تنزيل الكلام ده على الطفل، وكانت نتائج لم تكن في الحسبان حقيقة. ما تصورنا إن غالب تلك الأعراض الإيمانية، الأعراض اللي هي اللي عندنا مشكلات إيمانية، وغالب الأعراض اللي هي مشكلات وجدانية، بل عند البعض كانت مشكلات بدنية، شكاوى متكررة من مش عارف مغص في البطن ووجع في العظم ومش عارف ايه، كل الكلام ده أغلب الكلام ده بفضل الله زال سبحان الله يعني. وفعلا ده واحد تاني من الخصائص الشفائية للقرآن الكريم اللي احنا ممكن ما ننتبهش إليها ونهملها، وهي ما يتعلق بالإيه؟ بالأمراض الاجتماعية، الأمراض الاجتماعية، المشكلات الاجتماعية دي. ففضل الله عز وجل كان له صدى كبيرا وكان له أثرا كبيرا، إن كنا حريصين إن احنا نقدم للطفل، نعمل إكرام كامل أو إصلاح كامل، إصلاح للدين، إصلاح للدنيا، إصلاح للآخرة. لما يجي لنا يبقى فيه إكرام على مستوى أو إحسان على مستوى الإيمان والوجدان، وفي إحسان كمان على مستوى الإبدان في إطعامهم وإكرامهم في المكان وإبهاجهم في المكان، يعني بكل ما نستطيع. والمعاملة الحمد لله رب العالمين يعني الطيبة اللي احنا استلهمناها من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأحبابنا الأيتام في اللي جاء في السنة الشريفة، قد كانت نتائج الحمد لله رب العالمين طيبة يعني. وتم يعني الحمد لله عرض البرنامج وإبراز فكرته في أكثر من مكان، ولعلكم تجدوا على صفحتنا على اليوتيوب بالوحي ناحية يعني بعض تعريف محاضرة تعريفية بالبرنامج، ولعل تجدوا بعض الأوراق برضو المتعلقة بالتعريف بالبرنامج. طيب هو أنا ليه كلمت عن البرنامج ده وليه حكيت الحكاية دي؟ علشان أقول النهاردة إن برضو إحنا قلنا إن أصول تعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال هي الحقيقة كأنها نسخة تطبيقية مما أوصى به الله سبحانه وبحمده، وفي نفس الوقت هو ده الوحي. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاته ما يقوم به كما أخبر ربنا سبحانه وبحمده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو قال إني أوتيت القرآن ومثله معه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبناء عليه اللي احنا هنقف معاه النهاردة، هنقف مع بعض الأحوال بس، ولعلنا يعني ذكرنا بعضها زي ما قلنا، بس هنقف من الزاوية دي للنبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الأيتام، ونتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصول كبرى في غاية الأهمية في التعامل مع الأيتام. ولذلك يمكن الحلقات دي هتبقى حول أصول التعامل وقواعد التواصل ومهارات التفاعل مع الطفل اليتيم أو مع اليتيم، معاملة اليتيم. ماشي، معاملة اليتيم. طيب مش هنقول الطفل اليتيم، لان طبعا هو على الراجح النبي قال لا يتم بعد احتلام، في خلاف بس في مسألة البنات زي ما قلنا قبل كده، ان البعض بيرى انها تبقى يتيمة حتى تتزوج، لكن الحديث نص في لا يتم بعد احتلام. فاذا وبما ان الطفولة بتنتهي بالاحتلام او البلوغ، فبناء عليه طالما يتيم يبقى اسمه طفل يعني. ويعني اليتيم في غالب الاطلاق هو من فقد والده، لو فقد الوالد والوالده يبقى اسمه لطيم. طيب فالشاهد يعني اللي اقصده ان اليتيم اللي معانا هو نتكلم عن معامله اليتيم وكيف كان يعامله النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا محتاجين نتعرف على معامله اليتيم من خلال سيره نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في ميدان التعليم. لان يعني اصح يقول لي ايه علاقه ده بتعليم القران وبتتكلم في تعليم القران؟ لا طبعا، ده يعني عايز اقول لكم حاجه بسيطه جدا. احيانا مثلا المعلم او المعلمه ما ينتبهش، فيكون مثلا بيكلم الاولاد بيحكي مثلا، قول له انت مثلا باباك راح قال لك اعمل كذا ودي كذا ومش عارف ايه وكذا، هتعمل ايه؟ فممكن ينكأ عند الطفل جرح، انه مثلا يقعد يقول لهم انتوا المفروض يبقى تشكروا ربنا كل واحد فيكم عنده نعمة انه عنده اب، وتروح تقبل ايد باباك وتقبل ايد امك، هو مش منتبه انه هو يعني في طفل يتيم موجود. لازم ننتبه للقصة دي. بيعاملوا انت مثلا يقول له ايه مش عارف انت مفيش اب يربيك، مش عارف كذا، انا مش عارف هستدعي والدك، انا هعمل، انا هودي، وينكأ لديه جرحا، يحسسه او يشعره بان غياب الوالد لا تسبب في مشاكل كثيره تخصه، فضلا مثلا عن ان بقى بعض التصرفات الابشع من كده ان ممكن مثلا يظهر احتفاء او احترام او هيبه للطفل اللي والده بيجي وبيدافع عنه وينافع عنه ويتكلم لاجله، والتاني اليتيم اللي هو محدش بيتكلم، والده مش موجود، فيشعر الطفل فعلا بان هو في مشكلة كبيرة جدا لان والده مش موجود. ففي ميدان التعليم دي حاجة مهمة، فضلا عن ان اصلا كده كده الطفل اليتيم بيبقى فيه حواجز نفسية كتيرة متعلقة بالناس، احنا محتاجين نفهمها، محتاجين نستوعبها، محتاجين ناخد بالنا منها، علشان خاطر يعني زي ما قلنا كده مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه بيتفهم ويراعي، ماشي، بيتفهم ويراعي ويتحمل ظروف الاطفال، يتفهم ويراعي ويتحمل. احنا محتاجين نتفهم، نبقى فاهمين كويس جدا جدا اللي لو صح التعبير علم نفس اليتم، يعني الاورفان سايكولوجي، يعني علم نفس اليتم ذاته، سايكولوجيا اليتم لو صح التعبير. محتاجين نفهم الكلام ده، نبقى عارفين الطفل اليتيم ده ايه بالضبط اللي بيحصل له نفسيا، ايه المشاكل اللي عنده، ايه التحديات اللي هتواجهه، الحاجات اللي بتزعله. محتاجين نفهم الكلام ده بشكل واضح عشان نشوف ازاي نقدر نتعامل معاه بشكل كويس. وفي نفس الوقت يعني مش بس محتاجين نتفاهم كده، محتاجين نراعي بقى ان احنا قدام حد مختلف، يعني نراعي الحاجات دي، نراعي ان قدام حد في مشكلة ما، زي ما براعي ان الولد ده مثلا مريض بالمرض الفلاني، فلما هصمم لعبة للأولاد ما صممش لعبة تخليه يشعر بالنقص عشان هو مش هيقدر يمارسها معاهم، مش هيقدر يخرج معاهم، مش هيقدر يعني مش هيقدر يودي. فنتفهم ونراعي، ومش بس كده كمان، ونتحمل ظروفه. يعني نتحمل ظروفه؟ نتحمل ظرف ان هو ممكن يكون عنده لون من العدائية تجاه المجتمع، عنده لون من الانطواء، عنده اشكالات نفسية وترسبات تسبب فيها المجتمع اللي هو عايش فيه. نراعي انه ممكن يكون عايش مع ام، ويمكن دي يعني بنأكد عليها لاخواتنا الارامل الغاليات، يعني مسألة ان حضرتك انتبهي ان انت تقريبا المصدر الاول للرضا والسخط بتاع الطفل. فلو كانت الام ام راضية وفعلا يعني سليمة نفسيا، هي بتصدر الكلام ده لاطفالها، والعكس بعض الامهات لا، بتصدر لاطفالها امور كتير سلبية تتسبب في مشاكل كتيرة جدا جدا بتحصل بالنسبة لهم، وتيجي تشكو هم ليه كده، هو بيحصل كذا ليه، هو مش عارف ايه القصة دي. ولذلك من الضروري، وانا اوصي الاخوات الارامل او بعض الاخوة او الاخوات الافاضل الفضليات اللي بيتعاملوا مع ارامل، ان هم فعلا يشوفوا رسالات الله من خلال القرآن والسنة، رسالات الله من خلال الوحي لاخواتنا الارامل، تشوف هي مين وهي قدرها ايه عند ربنا، وربنا وعدها بايه، وتفهم القضاء، تدرس القضاء والقدر، تدرس القضاء والقدر من خلال الوحي، بحيث انها تتفهم بالضبط الامور او تراها على وجهها الصحيح. لان ضروري صحتها هي وسلامتها النفسية، لانه هيفرق بالنسبة للولد، وهي اول حد بيتعامل مع الطفل، اول حد بيتعامل مع الطفل فعلا، وممكن تصدر له اشياء. فاقصد ان احيانا بعض المعلمين والمعلمات مش ممكن يكون متفهم وممكن يراعي، بس ما بيتحملش الظرف بتاع اليتيم، ما يتحملش الظرف الاجتماعي بتاعه او الظرف الاقتصادي بتاعه او الظرف النفسي بتاعه او الظرف الايماني بتاعه، ما بيتحملش الكلام ده. فضروري ان احنا نتحمل ظرفهم ونتعاطى مع الظرف ده، وفعلا يعني احنا هنشوف مواقف النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى فيها الكلام اللي احنا بنحكي فيه ده بشكل واضح. الأيتام زي ما عندهم حاجات قد تبدو أنها نقص وقصور وممكن تبدو معوقات، لكن عندهم حاجات كتير جدا جدا هي مميزات، وهم كنوز حقيقية، كنوز حقيقية، لأن الله سبحانه وبحمده يعني بيعوضهم بأشياء فعلا فعلا، هذه الأشياء بتكون خير كبير للأولاد، وتكون فعلا خير كبير لذوي الأولاد، ولو تم العناية بهؤلاء وتم التقاطهم بشكل جيد وتم رعايتهم بشكل جيد هيكونوا عناوين كبيرة لأمور عظيمة وخطيرة في حياة الأمة أو في حياة المجتمعات والأوطان. فاللي أقصده إن ما نتصورش إن إحنا لسنا في حاجة إلى مسألة إن إحنا نعرف أصول التعامل مع اليتيم أو قواعد التواصل أو مهارات التفاعل معاه، إحنا بنتكلم في عملية تعليمية، لا تخلو عملية تعليمية تقريبا من وجود يتيم، ولذلك من الضروري الكلام ده يفهم. طيب ليه بقى؟ لأن للأسف الشديد إحنا يعني هو الواقع كده، أي مساحة لو ما تمش شغلها بالوحي ستشغل بما سوى. يعني احنا للأسف الشديد في هذا الباب بنجد ان التصورات والأفكار والكلام والبرامج اختراعات بشرية، كل واحد عنده تصوراته، كل واحد عنده أفكاره، كل واحد عنده رؤاه، بيشوف ان والله احنا ممكن نعمل للولاد كذا، وايه رأيكم في البرنامج الفلاني؟ طب والله احنا نبسطهم بالشكل الفلاني، طب نساعدهم بالشكل الفلاني، طب مش عارف نعمل ايه، يعني يقعد يقول أشياء من هذا القبيل. للأسف الشديد هو بيتصور إنها في مصلحة اليتيم، ويتصور إنه كده بيخدم اليتيم، لكن في الحقيقة ربما هو يؤذيه. يعني عشان كده ضرورة حقيقة، يعني سبحان الله يا جماعة، مبدأ أو مفهوم مركزية الوحي ده هو حاضر في كل حاجة في حياتنا، حاضر في كل حاجة في حياتنا. مركزية الوحي على مستوى المصدرية وعلى مستوى المشروعية وعلى مستوى المنهجية، مصدرية الوحي على مستوى المصدرية أو مركزية الوحي على مستوى المصدرية، إن إزاي فعلا إحنا ننطلق من الوحي، ننطلق من الوحي في هذا التحدي أو هذه المسألة وهي التعامل مع الأيتام. برضو مركزية الوحي على مستوى المشروعية، إن إحنا نفهم إن اللي جاء في الوحي مش على وجه الإعلام، ده على وجه الإلزام، لأن بنقول دايما إن منه أصول وتفاصيل ومنه ثوابت ومتغيرات، والأصول لا مساس بها، التفاصيل ممكن أيوة يبقى فيها بعض الاختلاف باختلاف الزمان والمكان والإنسان، وسبحان الله يعني الإنسان هو الإنسان، الرب اللي خلقه أعلم به، ومش ممكن الوحي يكون أهمل هذا الميدان المهم الخطير. فمركزية الوحي في المسألة دي على مستوى المصدرية وعلى مستوى ان ننطلق من الوحي، وعلى مستوى المشروعية انه على الالزام مش الاعلام، وعلى مستوى المنهجية بقى، ان مش فكرة ان احنا نحكي النصوص ونقولها وخلاص، لا، ازاي ان النصوص دي اللي هي جاءت في الوحي الشريف سواء كانت من القرآن او السنة يتم فعلا التعامل معاها بمنهج صحيح علما وعملا، انها بالنسبة لنا ما يبقاش همنا ان احنا عرفناها وفهمناها وخلاص، ازاي نطبقها ونفعلها في الحياة، نفهم ان النصوص دي ما جاتش عشان نقراها ولا نحفظها ولا نقعد نحللها ونعللها وخلاص، لا، ازاي فعلا ننزلها ونفعلها ونمثل باعطاء نماذج واقعيه، انموذج وراء انموذج برضو على مستوى منهجي. فلو تم حل اشكاليه مركزيه الوحي في باب التعامل مع الايتام على مستوى المصدريه والمشروعيه والمنهجيه، يرجى ان شاء الله ان نكون على هدى ونكون فعلا نجحنا في حل الإشكالية دي بشكل إن شاء الله رب العالمين، مش هقول يعني يخفف منها ولا يقلل من حدتها، يجهز عليها. ولذلك يعني دراسة لو صح التعبير، الناس ممكن تدرس تجربة الاشتراكية مع مش عارف الارتقاء بالفقراء، وممكن تدرس الرأسمالية ودورها مش عارف في إيه، وتدرس تجربة مش عارف فلانة الفلانية المرأة مش عارف إيه اللي نجحت في احتواء الأيتام والمشردين، سبحان الله، ولماذا ولماذا ولماذا؟ يعني وده محزن جدا وموجع جدا من المسلمين، لماذا لا يدرس بعمق ولا يدرس بتفصيل وتحليل وتعليل وتمثيل وتنزيل وتفعيل، لماذا لا يدرس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ سبحان الله، يعني قدامي ضرب مثال بأهل الصفة، ناس في ظروف اقتصادية صعبة جدا، مش هم مش عوطلجية، لا فعلا لا يجدوا شيء، لا لاقيين بيت يسكنوه، ولا لاقيين عمل يعملوا فيه، ولا لاقيين حتى طعام يطعموه، فكانوا بيصطفوا في المسجد، بيقعدوا في المسجد يعني على ملء بطونهم. من وسط دول النبي صلى الله عليه وسلم نجح في اخراج علماء وحكماء وامراء، من وسط دول النبي صلى الله عليه وسلم اخرج قادة جيوش وناس عسكريين، من وسط دول النبي صلى الله عليه وسلم نجح في توجيه طاقتهم وتسخير طاقتهم لما ينفعهم، واستثمار الفراغ اللي هم فيه حاليا، لا عنده زوجة ولا عنده بيت ولا عنده ولا عنده ولا عنده. يعني كان من هؤلاء عقبة بن عامر، كان من هؤلاء أبو هريرة راوية الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ازاي نشوف انه نجح انه يصنع من الفئة دي اللي بتبقى عبء على مجتمعات كتير ومهمشة في مجتمعات كتير، نجح انه يصنع منها هذه النماذج العظيم. والمجتمعات النهاردة اللي بتقعد تتشدق بحقوق الإنسان والحرية ومش عارف ايه، وتتشدق بالمدنية والحضارة، اللي النوع ده من الناس بيداس تحت الرجلين وبيتخلص منه وبيعتبر عبء كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي وروحي نجح انه من خلال انه يصنع من هذه الفئة أولئك الأعلام العظام، فئة سبحان الله كانت ظروفها صعبة جدا صنع منها. يكفي بس في صحيح مسلم سيدنا عقبة بن عامر بيقول: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق، أماكن قريبة من المسجد النبوي، فيأتي بناقتين كوماوين زهروين في غير ما إثم ولا قطيعة رحم. برضو بينطلق معهم من محيط الاهتمامات، التطلعات، الاحتياجات، المشكلات. لهم مين فيكم يحب يروح المكانين دول، بطحان أو العقيق، كل يوم الصبح يجيب ناقتين كوماوين في زهروين؟ دي كانت من أثمن النقع عند العرب، في غير ما إثم ولا قطيعة رحم. شوف بيعزف على وتر إيه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لو صحيح التعبير. فقالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. طب ده مش متاح بقى ومش متوفر وما عندكمش، تعملوا ايه؟ تقعدوا تندبوا حظكم؟ تقعدوا تشتغلوا بلطجية وتقطعوا الطريق؟ تقعدوا تعملوا وتودوا تبقوا لا. فيوجه طاقتهم والفلان يغدو احدكم من المسجد فتعلم ايتين خير لهم من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، واربع خير من اربع، ومن عددهن من الابل، كان في صحيح مسلم. فيروح سيدنا ابو هريرة يركز تركيز كبير في انه هو عنده وقت بقى انه هيحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وحتى بعد كده لما كانوا يوجهوا له اللوم في انه يكثر الروايه، يقول ان اخواني من المهاجرين كان يشغلهم كذا، واخواني من الانصار كان يشغلهم كذا، وانما كنت اتبع رسول الله على ملء بطني، انا ما كانش عندي اي حاجه تشغلني، قاعد منقطع للمساله دي. فازاي نجح في ان هو يسخر طاقته وابى الا ان يشارك كل واحد من المسلمين الى قيام الساعه ربع، خمس، ثلث اجور اعماله. يعني كل الاحاديث اللي رواها ابو هريره واللي احنا بنعمل بيها النهارده هو شريك في الاجر. شوف انسان نجح ان هو يسطر نفسه تاريخا ويكون بعد ذلك اميرا ويكون 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 بايه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هديه في الابواب دي لابد انه يدرس تاصيلا، تحليلا، تعليلا، وفعلا ويعمل عليه تفعيلا وتنزيلا وتمثيلا، جمعا واستقراء وصياغه وبناء، علشان مش هقول بس احنا نحل مشاكلنا، احنا نحل مشاكل العالم كله. ان شاء الله في الحلقة القادمة ان قدر الله اللقاء والبقاء باذن الله نتناول بعض تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع احبابنا الايتام، نشوف اصول تعامله، مهارات تواصله، قواعد تفاعله معاهم. والى هذا الحين ان شاء الله نترككم في رعاية الله وامنه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.